الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالذي أعتقده أن السيد محمد رشيد رضا رحمه الله له فضل كبير على العالم الإسلامي بصورة عامة وعلى السلفيين بصورة خاصة وذلك في مجلته المنار المشهورة في العالم الإسلامي كله ذلك لأنه كان من الدعاة النوازل الذين نشروا المنهج السلفي بواسطة مجلته هذه في سائر أبطال العالم الإسلامي وهو جاهد في سبيل ذلك جهادا يشكر عليه ورجى أن يكون أجره مدخرا له عند ربه من إضافة إلى أنه كان داعية إلى اتباع السلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وفكر وسلوك فقد كانت له عناية تشكر من حيث تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة هذه الأحاديث التي لا يخفى على أي مسلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية أنها هي السبيل الوحيد لمعرفة أو لفهم كتاب الله تبارك وتعالى فهما صحيحا لما هو معلوم من نفس القرآن الكريم أنه يدعو إلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذه السنة هي التي بينت ووضحت معاني القرآن الكريم في كثير من الآيات التي لا يمكن أن يصل إلى فهمها إلا بطريق بيان السنة وذلك أصل مؤصل في كتاب الكريم من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فهذا وغيره من النصوص يؤكد لكل مسلم أن لا سبيل إلى فهم القرآن إلا بطريق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه السنة التي تشمل قوله عليه السلام وفعله تقريرا فقد كانت السيد رشيد رضا رحمه الله عناية بالغة في حدود ما ساعده وضعه العلمي والاجتماعي والسياسي أيضا كان له مجال من التحقيق في أحاديث الرسول عليه السلام فكان في كثير من الأحيان ينبه على ضعف بعض الأحاديث من حيث اسنادها فهو في الواقع بسبب مجلته قد أسس نوافذ طيبة في المجتمع الإسلامي لنفس أنظار المسلمين إلى العناية بحديث الرسول عليه السلام وبخاصة بتمييز صحيحه من ضعيفه. وإذا كان من الحق أن يعترف أهل الفضل بالفضل ولله الفضل، فأنا أجد نفسي بهذه المناسبة الطيبة أن أسجل وأن يطلع على ذلك كل من بلغته هذه الكلمة أنني بفضل الله عز وجل بما أنا فيه من الاتجاه إلى المذهب السلفي أولا وإلى تمييز الأحاديث الصحيحة والضعيفة ثانيا، يعود الفضل الأول إلى السيد رشيد رضا رحمه الله بواسطة عدد من أعداد مجلته المنار التي كنت وقفت عليه في أول اشتغالي لطلب العلم، ولذلك قصة، ولكننا حرصا على وقت الجميع لا أرى من الفائدة الكبرى أن أدخل في تفاصيلها، وإنما خلاصة ذلك أنني عثرت على عدد من مجلة المنار فإذا به يتحدث فيه بفصول عقدها عن كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، فيذكر فائدة هذا الكتاب من الناحية التربوية والسلوكية، ثم يعقب على ذلك ببيان بعض ما يؤخذ على الإمام الغزالي بصورة عامة وفي كتابه إحياء علوم الدين بصورة خاصة، فكان من ذلك ما عرف عند علماء الحديث بأن كتابه قد امتلأ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل له من ذلك. وكان أن ذكر أن الحافظ زين الدين العراقي جاء من بعد الإمام الغزالي فخرج أحاديث كتابه هذا في كتاب وضعه عليه سماه المغني عن حمل الأسرار في الأسرار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. فتحمست جدا حينما علمت بأن هناك مثل هذا الكتاب يبين للدارس في كتاب الأحياء ما فيه من أحاديث ضعيفة أو موضوعة، فانطلقت بكل حماس حتى حصلت عليه، ثم بدأت بنصه، وكان هذا أول خطوة سلكتها في سبيل دراسة علم الحديث دراسة شخصية. لذلك فأنا أعتقد أن للسيد رشيد رضا فضلا كبيرا كما قلت في مطلع كلمتي هذه على العالم الإسلامي كله بصورة عامة وعلى السلفيين بصورة خاصة، ذلك لأن السلفيين يهتمون بدراسة الكتاب والسنة أكثر من أي جماعة أو طائفة أخرى. إلا أن السيد رشيد رضا رحمه الله لا يحملنا تقديرنا له وإجلالنا إياه على أن لا نذكر ما فيه من انحراف قد يجد من الإنسان أو خطأ في الاتجاه من باب تحذير الناس أن يتورطوا بجلة عالم كالسيد رشيد رضا رحمه الله، فهو قد كان متأثرا بالأجواء التي يعيشها العالم الإسلامي في العصر الحاضر من التأثر بالماديات والابتعاد عن الإيمان بالغيبيات. هذا الإيمان الذي هو أصل الإسلام كله والركن الأول من أركان الإيمان، كما يدلنا على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فبسبب هذه الموجة الطارئة التي حاطط للعالم الإسلامي من الاهتمام بالماديات والانصراف عن الإيمان والغيبيات، تأثر من تأثر من العلماء الذين كان لهم توجيه للمسلمين إلى دينهم، مع ذلك فقد تأثروا ببعض المؤثرات المادية فضعف إيمانهم بكثير من النصوص الغيبية. وإذا كان السيد رشيد رضا من المعلوم أنه تلميذ ملازم للشيخ محمد عبده، فمن المعلوم أيضا أن محمد عبده كان له جهود لا بأس فيها بتطوير دراسة الأزهر وحمله على أن يكون متحررا من كثير من التراث الذي ورثوه من علم الكلام. ولكن مع ذلك فهو لم يكن كالسيد رشيد رضا من حيث الحرص على التمسك بما كان عليه السلف الصالح من العقيدة ومن المنهج، إلا أن السيد رشيد رضا رحمه الله قد تأثر بشيخ لهذا تأثيرا إلى حد كبير بعدم الإيمان ببعض المؤيدات بسبب ما ذكرناه آنفا من الضغط المادي والثقافة المادية التي أحاطت بالناس اليوم وفي إيمانهم وخاصة الشباب منهم. فكان هذا سببا مؤثرا في السيد رشيد على أن يتأول ما استطاع من بعض النصوص المتعلقة ببعض المغيبات، بل وأن يشكك في شيء منها إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. ولعل من الأمثلة المشهورة في ذلك أنه كان ينقل عن محمد عبده في تفسير الجن الذين جاء ذكرهم في القرآن وفي السنة بما يقرب معنى الجن إلى العقل المادي المثقف اليوم فقط في المادية، يقرب ذلك إلى عقولهم وإن كان يبتعد في الوقت نفسه عن تعريف الجن المذكور في الكتاب والسنة، حيث أنه دعا أن الجن عبارة عن هذه الميكروبات وهذه الجراثيم الخفية والتي تؤثر في صحة الناس وتوهمهم من قواهم ونحن ذلك. فالسيد رشيد نقل مثل هذا وما أذكر الآن لأنه رد عليه وألزمه بأن هذا التأويل هو يشبه طريقة الباطنيين والمعتزلة وغيره من الفرق التي انحرفت عن الكتاب والسنة بسبب التأويل. بل لقد ذهب السيد رشيد رحمه الله إلى أن أنكر حديث صحيحة بل متواترة على وهي أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أحاديث خروج المهدي في آخر الزمان، مع أن أحاديث كل من عيسى والمهدي متواترة عند أهل العلم والنقد وعلماء الحديث، وبخاصة أحاديث عيسى عليه الصلاة والسلام فهي أكثر وأقوى بكثير من أحاديث المهدي. ومع ذلك فقد شكك السيد رشيد رضا رحمه الله في ثبوت هذه الأحاديث، ولعله تأثر بذلك بسبب تأويل طائفة جدت فيما قبل 70 سنة تقريبا، فابتليت هذه الطائفة بالخروج عن الشريعة بسبب تأويلها لكثير من نصوص الكتاب والسنة. هذه الطائفة أعني بها القاضيانية الذين يدعون بأنه من الممكن أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء كثيرون، بل زعموا بأنه قد جاء أحدهم ألا وهو ميرزا غلام أحمد الخجالي. فهذا ادعى قبل كل شيء أنه المهدي، ثم التقى في الدعوة بنعمه، فادعى أنه عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان يحتج بالأحاديث الواردة في كل من عيسى والمهدي. طبعا كان يتأول هذه الأحاديث تأويل تنطبق عليه بزعمه، فهو مثلا كان يتأول قول الرسول عليه السلام الذي أخرجه الشيخان في صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله احد. وتكون السجده يومئذ خيرا من الدنيا وما فيها. هذا الحديث متفق عليه من الشهيد. فجاء ذلك المدعي النبوه وهو مولى غلام احمد الخياني فحمله على نفسه وقال هذا الحديث ثم يؤيد دعواه العيسوية، مع أنه أين هو وأين عيسى بن مريم. لذلك كان يتأول الحديث فيقول: قوله عليه السلام: لا ينزلن فيكم عيسى بن مريم، أي لا ينزلن فيكم مثيل عيسى بن مريم وأنا مثيل. فلأن المقام في هذا الزمن ومع قبله كثير ممن يدعون دعاوي باطلة، منهم من يدعي العيسوية ومنهم من يدعي المهدوية بتحريفات من الكلمة بطبيعة الحال، كان هذا باعثا قويا لبعض العلماء أن يشككوا فيما صح من الأحاديث التي تتعلق ببعض الغيبيات، ومنها ما ذكرناه من أحاديث عيسى وأحاديث المهدي، فسارعوا إلى إنكارها أو على الأقل التشكيك فيها، بزعم أن هذا الإنكار يسد الطريق على الذين يستغلون أحاديث عيسى عليه السلام وأحاديث منه كذلك، فلا يبقى هناك مجال بعد بيان أن هذه الأحاديث غير صحيحة أن يدعي مدعي أنه عيسى أو وكيل عيسى أو أنه المهدي المبشر به في آخر الزمان. لقد أصيب السيد رشيد رضا رحمه الله بشيء من آفة الاستعجال بإنكار حديث صحيحة معروفة عند عامة المحدثين قديما وحديثا سلفا وخلفا، وإن كان الباعث له هو باعث حسن، ولكن من المسلم لدينا نحن معشر المسلمين أن الغاية لا تبقى أحاديث صحيحة بل المتواترة، فبعضهم يسعى إلى إنكارها بزعمه ليسد الطريق على الذين استغلوا هذه الأحاديث وحملوها على أنفسهم. فهذا مما يؤخذ على السيد رشيد رضا، مع ذلك عفى الله عنا وعنهم، فقد وقع منه شيء من الانحراف عن اتباع السنة خاصة فيما يتعلق بالأمور الغيبية. بالإضافة إلى هذا له بعض التساهلات في روايته لبعض الأحاديث التي قد لا تثبت من حيث النقد الحديثي. والأمر هنا وإن كان أيضا خطأ، ولكن لعله أهون من ذاك الخطأ، لأن إنكار الحديث الصحيح بل المتواتر المقطوع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح في الخطأ وفي الانحراف من أن يتوهم متوهم ما بسبب ما صحة حديث ما. لا سيما وأن السيد رحمه الله بسبب كثرة أيرامه التي منها سيئته لمقالات مجلته وانشغاله أيضا باتصاله بالعالم الإسلامي من الناحية السياسية، فقد كان يضيق وقته على أن ينفرد أو يخصص شيئا من وقته لنقل الأحاديث التي هو بحاجة إليها وأن يبني كثيرا من مقالاته عليها، أن يخصص شيئا من الوقت ليكون على بينة من صحة تلك الأحاديث. فأقول كما أنه أنكر بعض الأحاديث الصحيحة بل المتواترة، فقد أيضا صحح أحاديث ليست من الصحة من سبيله. ويحضرني الآن مثالا هاما جدا، وهو أنه كان قد صرح بصحة إسناد الحديث المشهور اليوم، ألا وهو إذا ذل العرب ذل الإسلام. فقال إن هذا الحديث أظن أنه قال وهو يعلم إسناد صحيح، وهو يعتمد في التصحيح على قول الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد، ثم أن قول الهيثمي هذا لو صح وطابق الواقع لا يعطي الصحة لإسناد الحديث، ذلك لأن الهيثمي قال فيه راوي على بإسناد رجاله رجال الصحيح. ففهم من ذلك السيد رشيد أنه يعني أن إسناده صحيح، وهذا الفهم يقع فيه كثير من المشتغلين في الحديث غير المتمكنين منه، لأنهم يتوهمون أن قول المحدث في حديث ما إسناده رجال رجال الصحيح أنه يساوي إسناده صحيح، بل يتوهمون من عبارة أخرى دون الأولى، وهي قول بعضهم مثلا من المحدثين في حديث ما إسناده ثقات، يعني رجاله ثقات، فيتوهمون أو يستجنون من مثل هذا القول بأن ذلك يساوي إسناده صحيح. هذا وذلك كله خطأ من الناحية الحديثية، ذلك لأن قول المحدث إذا قال في حديث ما إسناده رجاله رجال الصحيح لا يعني أنه صحيح السند، وإنما يعني أنه توفر فيه شرط من شروط الحديث الصحيح من حيث ثقة رجاله، ذلك لأن هؤلاء الرواة لذاك الإسناد هم مما روى له أهل الصحيح، والمقصود بذلك عن الإطلاق إما البخاري وإما مسلم وإما كليهما معا. فإذا قول المحدث رجال ورجال الصحيح يعني توفر في هذا السند شرط من شروط الصحة، وهو ثقة الرجال في المرتبة العالية لإمام الرجال الصحيح، ونحن ذلك قولهم إسناده ثقات، يعني رواته ثقات لكنها في مرتبة الرجال الصحيح. فهذا وذاك لا يعني مطلقا أن إسناد الحديث صحيح، وإنما يعني أنه توفر فيه شرط من شروط الصحة. وهذا مما لا يكاد يجده الباحث تنصيصا في المصطلح، لكن يجده منصوصا عليه في بعض التخريجات التي تخرج من رجل عالم متمكن في هذا العلم كالحافظ للحلل العسقلاني رحمه الله، وقد ذكر في في بعض تقاريره، وأظن ذلك في كتابه تلخيص الحبيب، في سند قال فيه بعض المحدثين أن رجال إسناد الثقات، فقال هذا لا يلزم أن يكون السند صحيحا لاحتمال، وهنا النكتة، لاحتمال أن يكون في السند علة من العلل التي تقدح في صحة الحديث. فنحن ندرب على ذلك مثلا، إذا كان هناك سند يرويه الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والحسن البصري ثقة من رجال الشيخين، وافترضنا أن كل رجال أيضا بهذه المرتبة ثقات ورجال الشيخين، صح أن يقال في هذا السند رجال ورجال الصحيحين، لكن ذلك لا يساوي أن إسناده صحيح، لأن الحسن البصري مع جلالة قدره معروف عند المحدثين بأنه مدرس، ويعني التدريس غير المعنى المتبادل الملازم من الكلف، يعني به أنه ينوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، وإنما هناك واسطة، أو ينوي عمن لم يسمع مطلقا، فهذا يسمونه المدرس. إذا كان الراوي من رجال الشيخين وروى عن شخص وهو مدرس، فلا يصح من ذلك أن يقال بأن إسناد الحديث صحيح لوجود علم العنعنة من رجل معروف بالتدريس، بخلاف ما لو قال الحسن البصري أو أمثاله من المحدثين في روايته عن شيخه حدثني فلان، حين ذاك يكون السند صحيحا، ولكن ليس من الدقة في التعبير، والحالة هذه أن يقال إسناده رجاله رجال الشيخين. في المثال السابق إذا صلح من كان معروف بالتدريس بالتحديث، فإن لا سهل يخالف رجاله رجال الشيخين، وإنما يقال إسناده صحيح كما خلا من علة، وإنما يقال رجاله رجال الصحيح خشية أن يكون هناك علة. هذه أمور دقيقة لا يعرفها أكثر من يشتغل في علم الحديث اشتغالا غير مفهوم التخصص، وسيد الفيدة رحمه الله هو من هذه النوعية. ولذلك انطلق إلى تصحيح حديث إذا رجع عارض الإسلام اغترارا منه بقول أبي على في إسلامه رجال رجال الصحيح. فلو كان قول أبي على هذا في واقع الأمر صوابا، كان حكم السيد الشريف على حديث الصحة غير صواب لما سبق بيانه. فكيف يقول الحافظ المنذري في سنة أبي يعلى بأن رجاله رجال الصحيح ليس بمطابق للواقع، لأن فيه رجلا مجهولا لعل اسمه محمد بن منصور المهاجر أو نحو ذلك، فإن عالي بعيد. فالمهم أن رجال الرجال الصحيح خلا هذا الرجل وهو مجهولا، ولذلك فلا يصح أولا أن يقال فيه رجال الرجال الصحيح فضلا عن أن يتصور أن إسناده صحيح. فإذن الشيخ السيد الشيخ رحمه الله اغتر أولا بقول أبي يعلى لأن رجال الرجال الصحيح وليس كذلك من حيث الواقع، وثانيا استلزم مما لو كان قول الهيثمي صوابا في مسلم رجال الرجال الصحيح استلزم منه أن اسناده صحيح، وكل ذلك ليس بصحيح. فهذا مثل مما قد يقع للسيد رسول الهدى من حيث تصحيح ما لم يتوفر فيه شروط الصحة، وهذا يقع لأمثاله إذا كثيرا وكثيرا جدا. لكن هذا الخطأ يعني قد يغتفر تجاه خطأ إنكار الأحاديث الصحيحة المتواترة. لذلك أنا أنصح بالنسبة لمن يقرأ كتب السيد الشيخ رضا وفيه فائدة كبيرة جدا، أن يتحفظ مما يصحح أو يضعف من حديث. الكتاب مطبوع وسائل الرجوع اليه لتحقق مما سبق ذكره منا او منك. نعم.
فضيلة الشيخ، نود وانت تعرف الان الشباب وما يعانون في كل مكان في سبيل العوده الى تحقيق الكيان الاسلامي، فهناك لا شك تعترض العوده الرشيده او الخطوات الرشيده كثير من العراقيل التي تصنعها المظلة الجائرة أو الأخطاء التي يقع فيها الشباب الإسلامي كالتطرف في التدين أو التفريط. ما هي في رأيك الخطوات الرشيدة التي تنصح فيها إخواننا المسلمين بالعمل علينا للوصول إلى تحقيق من شبهنا؟
أقول وبالله التوفيق، إن وضع المسلمين اليوم من حيث أنهم محاصرون لدول كافرة قوية في مادتها، وبالإضافة إلى ذلك لأنهم مخدومون من حكام كثير منهم لا يحكم بما أنزل الله أو لا يحكمون بما أنزل الله إلا في بعض النواحي دون بعض، مما لا يساعدهم أن يعملوا عملا جماعيا وسياسيا لو كان ذلك في مكنتهم وفي طوقهم. فأنا أرى أن العمل الذي ينبغي على الجماعات الإسلامية أن يتوجهوا إليه بكليتهم لينحصر في نقطتين اثنتين عندي وضروريتين، ولا أعتقد أن هناك مجالا للخلاص من هذا الضعف والهوان والذل الذي عليه المسلمون إلا بهما. أنا أقول لا بد من شيئين، وأن يمشي ما بعض كفرسي رهان، وذلك مما أقوله في كثير من المناسبات لابد من التصفية والتربية. وأنا أقول هنا كلمة من باب كجملة معترضة وتنبيها، أنا أقول يجب على الجماعة المسلمة الحقة وليس على كل المسلمين الذين يعدون 900 مليون تقريبا أو أكثر من ذلك، لأن فيهم من لا يصدق عليهم أنهم مسلمون إلا بالاعتبار الجغرافي أو في تلاقي النفوس، لكن الشباب الواعي الذي أولا عرف المأساة التي يعيشها المسلمون اليوم وثانيا يهتم بالخلاص منها بكل ما أوتموا فيه، إلى هؤلاء الشباب أتوجه ببيان الآتي. فأقول لابد قبل كل شيء من التصفية والتربية، وأعني بالتصفية تقديم الإسلام إلى الشباب المسلم مصفا من كل ما دخل فيه على مر هذه القرون والسنين الطويلة، من العقائد مثلا ومن الخرافات والبدع والضلالات، ومن ذلك ما دخل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون ضعيفة وقد تكون موضوعة. فلا بد من تحقيق هذه التصفية، لأنه بغيرها لا مجال أبدا أن يتحقق أمنية هؤلاء المسلمين الذين نعتبرهم من المصطفين المختارين في العالم الإسلامي الواسع. فالتصفية هذه إنما يراد بها تقديم العلاج الذي هو الإسلام الذي عالج ما يشبه المشكلة حينما كان العرب أذلاء وكانوا يستعبدون من الأقوياء ممن حولهم من فارس والروم والحبشة والحذري من جهة، وكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. فهذا الإسلام كان هو العلاج الوحيد لإنقاذ العرب مما كانوا فيه من ذلك الوضع السيء. والتاريخ كما يقال يعيد نفسه، والعلاج إذا كان هو نفس العلاج السابق فسيقضي حتما إذا استعمله المريض على مرضه الذي هو عين المرض السابق. الإسلام هو العلاج الوحيد، وهذه كلمة لا اختلاف فيها بين الجماعات الإسلامية أبدا، ولعل ذلك من فضل الله عن المسلمين. ولكن هناك خلاف كبير بين الجماعة الإسلامية الموجودة اليوم في الساحة، ساحة الإصلاح ومحاولة إعادة الحياة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية. هذه الجماعات مختلفة مع الأسف الشديد، أشد الاختلاف في أي نقطة ينبغي البدء بها. فنحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة، فنرى أنه لا بد من البدء بالتصفية والتربية معا. أما أن نبدأ بالأمور السياسية والذين يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابا يبابا، وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيدا عن الشريعة، أو الذين يشتغلون بتكفير الناس وتجميعهم على كلمة إسلام عامة ليس لها مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكثرين حول أولئك الدعاة، وبالتالي ليس لهذا الإسلام أي أثر في انطلاقهم في حياتهم. فتجد كثير من هؤلاء وهؤلاء لا يحققون الإسلام في ذوات أنفسهم فيما يمكنهم أن يطبقوه بكل سهولة، بحيث أن لا أحد مهما كان متكبرا جبارا يدخل بينه وبين نفسه في الوقت نفسه، يرفعون أصواتهم لأنه لا حكم إلا لله، ولا بد أن يكون الحكم بما أنزل الله، وهذه كلمة حق، ولكن تأخذ الشيء لا يعطيه. إذا كان أكثر المسلمين اليوم لا يقيمون حكم الله في أنفسهم ويطالبون غيرهم بأن يقيموا حكم الله في دولتهم، فتأخذ الشيء لا يعطيه، لأن هؤلاء الحكام من هذه العظمة. الحكام والمحكومون كلهم يجب أن يعرفوا سبب هذا الضعف الذي يعيشونه، يجب أن يعرفوا لماذا لا يحكم حكام المسلمين اليوم بالإسلام إلا في بعض النواحي، ولماذا هم هؤلاء الشباب الدعاة لماذا لا يطبقون الإسلام في ذوات أنفسهم قبل أن يطالبوا غيرهم بإقامة الإسلام في دولتهم. الجواب واحد، وهو أنهم إما أنهم لا يعرفون الإسلام ولا يفهمون الإسلام إلا إجمالا، وإما أنهم لم يربوا على هذا الإسلام في
منطلقهم في حياتهم في أخلاقهم في تعاملهم مع بعضهم مع غيرهم إلى آخره. والغالب كما نعلمه بالتجربة أنهم يعيشون في العلة الأولى الكبرى وهي بعدهم عن فعل الإسلام فهما صحيحا. كيف لا وفي الدعاة اليوم من يقول أو من يعين السلفيين بأنهم يضيعون عمرهم في الدعوة إلى التوحيد. ويا سبحان الله ما أشد إغراقا في الجهل من يقول مثل هذا الكلام لأنه يتغافل إن لم يكن غافلا حقا عن الأنبياء والرسل الكرام أن دعوتهم كانت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل نوحا إن نوحا عليه الصلاة والسلام أقام بنص القرآن الكريم في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. ترى ما كانت دعوة نوح عليه السلام في هذه 1000 سنة إلى 50 عاما؟ هل هناك إصلاح؟ هل هناك تشريع؟ هل هناك سياسة؟ إذا كان نبي بل رسول أرسل إلى أهل الأرض، هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بنص الحديث الصحيح، استمر في الدعوة إلى عبادة الله وتوحيد فيها 1000 سنة إلى 50 عاما. إذن هذا المنكر الذي ينكر على السلفيين اشتغالهم في غالب أوقاتهم بدعوة المسلمين إلى التوحيد، هذا يدلنا على هذا الإسفاق والانحطاط الذي انحط فيه كثير من الدعاة الإسلاميين. وذلك هو الجهل أولا بالإسلام حتى في أصوله، ثم عدم الاهتمام بأنفسنا في ترويتنا لها ولأهلنا وأقاربنا. إن من فضائل السنة أنها توضح مشاكل قد تعترض للأمة فيضع لها العلاج مسبقا بعد أن ينبههم على مرضهم وعلتهم. فكلنا يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ففي هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي ستصيب المسلمين، ويكون ذلك سببا أو سنة كونية وشرعية في أن واحد أن يتسلط عليهم الأعداء وأن يهجموا عليهم من كل صوب كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أقول في هذا الحديث بيان مرض من الأمراض التي تؤدي المسلمين إلى هذا الوضع المشين، ألا وهو حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا له علاقة بما قلت آنفا أنه لا بد من التصفية والتربية. الشطر الثاني من هذه الكلمة: لا بد من تربية المسلمين اليوم تربية على أساس ألا يفتنوا كما فتن الذين من قبلنا بالدنيا. الرسول عليه السلام يقول: من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة الحياة الدنيا فتهلككم كما أهلك الذين من قبلكم. فنجد نحن قل من ينتبه لهذا المرض فيربي الشباب، لا سيما الشباب الذي فتح الله عليهم كنوز الأرض وأغرقهم في خيراته تبارك وتعالى وبركات الأرض، قلما ينبه إلى أن هذا مرض يجب على المسلمين أن يتحصل منه وأن لا يصل إلى قلوبه حب الدنيا وكراهية الموت. إذا هذا مرض لا بد من معالجته وتربية الناس على أن يتخلصوا منه. نعود إلى الشق الأول من الكلمة وهي أهم الأشق، وهي قولنا لا بد أن يكون البدء من التصفية مقرونا مع التربية. أيضا هناك حديث قد أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه التصفية، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث وصف الداء مع الدواء، إنه يقول في أول الحديث: إذا تبايعتم العينة، والعينة بيع من البيوع الربوية، وهي مع الأسف قائمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية بل العربية، الذين يفهمون أو المفروض فيهم أن يفهموا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا مما يفهمه الأعاجم المسلمون. العلة هو أن يشتري الشاري حاجة من التاجر بثمن أكثر من ثمن النقد يشتريه إلى أجل، أو كما يقول اليوم التقسيط، بثمن أكثر من ثمن النقد، لكن هو ما جاء ليشتري وإنما جاء ليأخذ الدراهم أو الدنانير ليشتغل بها ولفساد المجتمع. والحكاك الرباط الديني الذي يربطهم الإسلام لو كانوا به عاملين، فيضطر المحتاج إلى أن يضمن له مالا يعمل به ولو بطريقة الاحتيال على ما حرم الله. فيأتي هذا المحتاج إلى التاجر ويقول مثلا له: أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، فيبدأه بقوله نقدا أم تقسيطا؟ يقول: لا تقسيطا. فيشتريها منه مثلا ب20,000 ويسجل عليه ب20,000 هذه، ثم يعود هذا الشاري فيبيع السيارة ولم تتحقق من أرضها رخصة للتاجر نفسه نقدا، فيتفقان على سعر ونفترض أنه 17,000، فيأخذ 17,000 وينطلق وقد سجل عليه 20,000 إلى 6 أشهر أو سنة على حسب ما يتفقان. هذا هو بيع العينة، وهذا أمر واقع اليوم في بعض البلاد كما ذكرنا آنفا. فيقول الرسول عليه السلام: إذا تبايعتم العينة، أي إذا احتلتم على ما حرم الله فاستحللتموها واستبحتموها، وبالإضافة إلى ذلك أخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع، وهذا من التكالب على الدنيا، وأودى ذلك بكم كله إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عاقبة هؤلاء المسلمين الذين يحتالون على أحكام الله ويستحلون حرمات الله بأدنى الحيل، ثم يعرضون عن قيام واجبهم كالجهاد في سبيل الله ارتهاء منهم بتكالب على الدنيا؟ ما مصير لهم؟ سلط الله عليهم ذللا لا ينزل عنهم حتى يرجعوا لدينهم. إذن ذكر شيئا من الأمراض التي يبتلى بها المسلمون، وهي تتلخص في ناحيتين: تارك ما هو معروف ومعلوم من الدين بالضرورة كالجهاد في سبيل الله بسبب تكالبهم عن الدنيا، والاحتيال على ما هو معلوم تحريمه من السنة كبيع العينة باسم أنه بيع. وهذا مثال والأمثلة كثيرة جدا. فهناك حتى اليوم كما نذكر بهذه المناسبة من يفتي بجواز نكاح التحليل الذي قال فيه الرسول عليه السلام لعن الله المحلل والمحلل له، وحجتهم في ذلك التمسك بالظاهر، إن هذه المرأة المطلقة ثلاثا رضيت بهذا الرجل الذي يريد أن يحللها لزوج أول، رضيت به لها زوجا، وكذلك ولي الأمر، وكلهم متوافقون على أن هذا الزواج إنما يفصل به استحلال ما حرم الله ومخالفة قوله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فجاءوا بمن سماه الرسول بالتيس المستعار وسموه زوجا وهو ليس بزوج، لأنه لا يتزوجها ليحصن نفسه بها ويحصن نفسها به، وإنما لتحليل ما حرم الله من أن هذه المرأة لا يجوز أن تعود إلى مطلقها ثلاثا حتى تتزوج زوجا على نفس الطريقة الشرعية التي تزوجها الزوج الأول، كما أشار إلى ذلك ربنا في قوله تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أو يتزوجها ولا يسكن إليها ولا تسكن إليه، وإنما يقضي معها تلك الليلة وينزو عليها كما يجوز على البقرة، فإذا أصبح الصباح أخلى سبيلها لأنه لم يتزوجها لهذه الغاية الشريفة وإنما استحلالا لما حرم الله عز وجل. فقول الرسول عليه السلام إذا تباعدتم بالعينة كمثال لما قد يقع فيه المسلمون من استحلال ما حرم الله والاحتيال عليه، وليس هكذا صراحة، كما مثلا المسلمون اليوم يستحلون الربا، لكن بعضهم يحتاجون على الربا فتكون مصيبتهم مصيبتين، أولا ارتكاب المحرم وثانيا اللف ودوران حول استحلاله. وقد ذكرت منذ زمن قريب أن هناك من ألف رسالة وذكر فيها متفاخرا بأن الحيلة في أن لا يقع المسلم في الربا أن ينذر لله عليه نذر أنه كلما استقرض من إنسان ما أن يعطيه كشكر لله عليه، أنه كلما أقرضه إنسان ما عليه في المئة عشرة يقدمها إلى ذلك المقرض، وحينئذ يصبح واجب عليه الوفاء بهذا النذر. إلى هنا وصل احتيال بعض المشايخ بالجهال لأخذ الدوران على أحكام الإسلام واستحلال ما حرم الله. فإن قال الرسول عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة يعني سلكتم سبيل اليهود في استحلال ما حرم الله، من ذلك استحلال بالعينة أي أكل الربا. فوصف هذا النوع من المرض مرض اللف الدوران، ثم ذكر مرضا مكشوفا الإعراض عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه السلام محذرا أمته أنكم إذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالرجوع إلى الدين الآن يحتاج أيضا إلى بحث في شيء من التفصيل. فأقول إن الدين مع الأسف الشديد اليوم له مفاهيم عديدة مختلفة، وليس هذا الاختلاف كما يصرح به كثير من الكتاب بل الدعاة أنه خلاف في الفروع ليس خلافا في الأصول. هذا الكلام في الواقع إما جهل وإما تجاهل بالواقع أو بالواقع. ذلك لأن الخلاف تعدى الفروع إلى الأصول. ولا شك عند كل باحث عالم بعقائد الفرق الإسلامية قديما وحديثا وكثرة المذاهب المتفرعة من ذاك الاختلاف أنه يجد أنه خلاف في الأصول فضع عن الفروع، وليس هذا اختلافا مضى وانقضى كما قد يظن بعض الناس الذين يتوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، بل هو خلاف موجود في نفس المذاهب التي تنتمي إلى السنة والذين يسمون بأهل السنة. فهناك خلاف في مسمى التوحيد، وهذا الخلاف أقوله خلاف العلماء. أما الخلاف القائم بين العلماء اليوم وبين عامة الناس والذين يؤيدهم أو على الأقل يسكت عليهم جماهير المشايخ اليوم، أحدث عن هذا ولا حرج. ولا أريد أن أطيل الكلام في النوع الثاني، ولكن حسبي مثل واحد. إن كثير من البلاد الإسلامية اليوم يعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله، ويحتجون على هذه العقيدة الباطلة بحديث لا أصل في السنة الصحيحة: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. وتجد عامة أهل العلم وهم يسمعون هذه الضلالة، بل تعلن على رؤوس المناير، لا أحد ينكر ذلك. بينما أفراد قليلين من أهل السنة وهم السلفيون في كل بلاد الدنيا هم الذين نصروا أنفسهم لإنكار مثل هذه الخرافات وهذه الضلالات. فهذه عقيدة وليست فقها فرعا فقهيا. هذا شيء كثير بين الناس، لكن لست أريد التوصيف، وإنما أتكلم في الخلاف القائم بين العلماء، حيث أن بعض الدعاة كما قلنا آنفا يقولون أن الخلاف في الفروع والخلاف في الشروع لا يضر. وكل من شقي الدعوة، الأول قول من خلاف الفروع دون أصول، وقول من خلاف الفروع لا يضر، كل من الشقين غير صحيح. أما أن الخلاف بالأصول، فانظروا لعلكم جميعا تعلمون الخلاف القائم حتى اليوم بين الحنفية من جهة وبين سائر المذاهب الأخرى من جهة أخرى في قضية الإيمان، هل يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. ولعل التعبير الصحيح أن نقول ما دامت مسألة اعتقادية، أن الخلاف القائم بين الماتريدية من جهة وبين الأشاعرة وآل الحديث من جهة أخرى في مسمى الإيمان، هل هو خاص بالعقيدة التي مقرها القلب ولا شأن لهذا الإيمان بالأعمال الصالحة كما هو رأي الماتريدية، أم الإيمان أيضا يشمل الأعمال الصالحة عند الشافعي عند الأشاعرة وآل الحديث. ثم يتفرع من هذا الخلاف، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. الآن نحن نقف وجها لوجه أمام آيات صريحة جدا بأن الإيمان يزداد بالنسبة للناس، كما في آية يزداد الذين آمنوا إيمانا ونحو ذلك، كثير وكثير جدا من الآيات. مع ذلك تجد من يقول اليوم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.